على هالة اف ام
كل الاسئلة.
وسؤالنا الخامس في حلقة اليوم متابعينا، هل ممكن انك تفقد وظيفتك وتطرد منها بسبب تغريدة، ولا ممكن يكون تعليق، او حتى انك تحط صورة في الانستغرام او اي من مواقع التواصل الاجتماعي؟ هذا السؤال متابعينا طرحناه على ضوء المقالة اللي كتبها الاستاذ عبدالله الشعيلي، واللي جاءت بعنوان التغريدة الاخيرة. يا ترى شو السالفة وراء هالمقال؟ معنا على الهواء مباشرة الاستاذ عبدالله بن سالم الشعيلي، كاتب مقالات بجريدة عمان. مساك الله بالخير استاذ عبدالله.
مساء النور والسرور، اهلا وسهلا فيكم،
حياك الله معنا. يعني نبتدي من بداية مقالك، عنوانته بالتغريدة الأخيرة، خبرنا شوي أكثر ليش أولا اخترت هذا العنوان للتغريدة الأخيرة.
التغريدة الأخيرة المقصود فيها أنه هي آخر تغريدة للشخص.
نعم.
قبل أن يفقد وظيفته، أو قبل أن يتم التحقيق معه، أو قبل أن يستجوب سواء من قبل رب عمل أو من قبل أي جهة أخرى. فهذه هي آخر تغريدة كتبها وتسببت في ما وقع فيه.
أنت استهلت حديثك في المقال الأستاذ عبد الله عن تحذير خبراء السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي من مغبة أنك أنت بالفعل تقع في المحظور، وتكون هذه التغريدة سبب بؤسك وطردك من العمل. خبرنا شوي أكثر.
هو لو تطرقنا، لو بدأنا في البداية بتعريف السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي، هي عبارة عن وسائل أتيحت للفرد ليعبر عن آرائه، ليكون له الحرية. حتى هي كان في بدايتها كان اسمها تواصل اجتماعي. يعني هناك فرق بين التواصل الاجتماعي والتواصل غير الاجتماعي، لنقل التواصل السياسي، التواصل الاقتصادي إلى آخره. يعني كل ما يخص الحالة الاجتماعية للشخص هي هذه المواقع جاءت لخدمتها. لكن هناك بعض الأشخاص للأسف يعني ربما اتخذوا هذه المواقع، ما أدري هل أقول للأسف أو أنهم هم فعلا هذا اللي حاصل. بعض الأشخاص صار اتخذوا هذه المواقع كمنابر بالنسبة لهم. يعني بمعنى بعض الأشخاص الذين يعني لا يستطيعون أن يصلوا إلى وسائل الإعلام التقليدية للتعبير فيها أو للكتابة، صارت هذه الوسائل بالنسبة لهم هي منابر عامة مفتوحة. وهذا شيء إيجابي بالمناسبة. يعني أنا مرة قرأت في إحصائية كانت قبل 5 سنوات في منتدى إعلامي، فكان المشرف على المنتدى يسأل الصحفيين الحاضرين من منكم يكتب وكم عدد الكتابات التي تكتبونها يوميا، فكانت الإجابة متفاوتة. يعني كان سؤال للصحفيين هذا، بعد يعني قله كان منهم من يكتب. بعد دخول وسائل التواصل الاجتماعي صار كل الناس تكتب، الصحفيين وغير الصحفيين. حتى لو نلاحظ أنه نسبة الكتابة ونسبة القراءة ربما زادت مع الناس أكثر مما كانت، فهذا فضل أيضا ينسب لوسائل التواصل الاجتماعي أنها شجعت الناس على الكتابة.
أنت أوردت أستاذ عبد الله أيضا مثال على السؤال يمكن أنا اللي طرحته، وإحنا نحاول نعمل مقاربات هنا في السلطنة، لكن خلينا نبدأ أول شيء بهذا المثال اللي أوردته في بداية المقال، واللي ربما تسببت تغريدة في فصل أحد الأشخاص من عمله.
نعم، هو هذا النموذج من النماذج الموجودة ومتداولة في هذا لصحفي. كان تسبب التغريدة له بفصل من الإذاعة التي كان يعمل فيها. التغريدة كانت تمنى أنه هو للطائرة التي كانت تقول ريال مدريد أنها تخترب أو تفقد إلى آخره. فالإذاعة نظرت أنه هذا الأمر مشين، وهو يعكس وجهة نظر الإذاعة أكثر من وجهة نظر كاتبها. الصحفي أو المحرر أو المذيع اللي موجود بالإذاعة. فللأسف الشديد تم اتخاذ إجراءات تجاه هذا الصحفي. نعم. وهناك نماذج كثيرة، نماذج من أساتذة جامعات، نماذج من صحفيين، نماذج من إعلاميين.
نعم.
نماذج من ناس عاديين تذمروا من رب عملهم أو تذمروا من العمل الذي يقوم وكوفئوا بأنه يتم فصلهم من عملهم.
نعم. وهذا يقودني إلى سؤالك أستاذ عبد الله، كيف ممكن الواحد يفصل بين الآراء الشخصية والآراء المهنية إن صح التعبير؟
جميل. هو هذا مربط الفرس أو هنا اللي يتحدث عنه المقال. يجب الفصل أو يجب أن يكون عندنا وعي تام. وسائل التواصل الاجتماعي يمكن قد تكون تكمل الخمس أو أكثر من خمس سنوات، وآن الأوان أنه يضع لها معايير ويضع لها أطر ويضع لها قوانين في كيفية التعامل. عندما بدأت هذه الوسائل في الغزو أو بدأت في الظهور لم يكن حتى الناس لم تعرف كيف تستخدمها، فمنهم من استخدمها بإيجابية ومنهم من أساء استخدامها. فأصبح الناس العامة الناس في حيرة شديدة، فضلا عن أنه أرباب العمل، الحكومات، الناس العامة أيضا. فصار مثل ما قلنا في الكلام الأول أنه صارت منبر من لا منبر له. منبر للشتم، عفوا، منبر للسب، منبر للقذف، منبر أيضا للإيجابية أيضا، لا نتحدث فقط عن السلبية. فساهمت. فآن الأوان اللي أقوله أنه نحن محتاجين إلى أن نميز هل الحساب الذي يمتلكه الشخص هو حساب يعبر عن ذاته كشخص أم أنه يعبر عن مؤسسة ما.
نعم.
سواء يعني بمعنى لنقل ممكن ندخل في تفاصيل.
نعم.
وسائل التواصل الاجتماعي تطورت وبشكل كبير وتوسعت. يعني صارت تنافس كل وسائل الإعلام التقليدية وكل ما ممكن أن نطلق عليه إعلام. صار كل شخص يمتلك حساب، حتى المؤسسات.
نعم.
الحكومية والمؤسسة التي كانت في البداية غير متقبلة رضخت للأمر الواقع. صار لها حسابات إلكترونية تتواصل فيها مع المستفيدين، مع الجمهور، مع الناس ككل لإعلامهم بما يقومون به. هي وسيلة مجانية فالجميع استخدمها. هنا يبقى السؤال، هل ما تم من حساب فتحه هو حساب يمثل الشخص أم يمثل المؤسسة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، الشخص الذي أوكل إليه مهمة إدارة حساب لمؤسسة ما، هل هنالك ضوابط معينة تنظم وتؤطن لعمل هذا الشخص؟ نجد في كثير من الأحيان أنه في شخص يعبر عن آراءه الشخصية من خلال الحساب الذي يديره لمؤسسة ما.
نعم. وربما نعم ربما استاذ عبد الله، ايضا لضيق الوقت ودي اخذ منك اكثر اجابات لأسئلة، لكن ربما هذا الموضوع طرح كثير انه المؤسسات الاعلاميه والصحفيه غير القوانين والتشريعات اللي موجوده، هناك ايضا شيء متعارف عليه عند الصحفيين هي مواثيق الشرف الاعلاميه. هل تعتقد ان ايضا فيما يتعلق في مواقع التواصل الاجتماعي يجب ان يكون هناك ميثاق شرف لطريقة التعامل، ولا كل مؤسسة تعمل مثل التنظيم الداخلي إلها، وبالتالي أيضا هذا يكون يعني يتماشى مع وجودها على مواقع التواصل الاجتماعي؟
هو ما يتعلق بوسائل التواصل تحديدا هو يعتبر نشر.
نعم.
يعني أيا كانت وسائل الإعلام التقليدية أو غيرها هي متشابهة.
نعم.
فقط اختلفت الوسيلة، سواء كانت عبر الإذاعة أو عبر الورق أو عبر الشاشة المسطحة التلفزيون.
نعم.
اختلفت فقط الوسيلة، لكن المضمون والمحتوى هو نفسه، هو عبارة عن نشر. فكل ما يطلق عليه نشر يجب أن يكون خاضع لقوانين وقيم وأعراف ومواثيق تقوم سواء الحكومة أو منظمات المجتمع المدني بدورها تجاه تنظيم هذا العمل. يعني نحن اليوم محتاجين مثلا في السلطنة مثلا لو دخلنا في العمق، نحن محتاجين إلى ميثاق شرف لوسائل التواصل. يعني الواحد يعرف ما له وما عليه، حدوده وإمكانياته، ما يستطيع أن يعبر عنه، وما هي صلاحياته، وكيف هل المجتمع محتاج إلى هذه الحرية المطلقة اللي الناس أخذوها، أم ربما يمكن تنقلب الآية ونقول هي فوضى. قد تكون خلاقة أو غير خلاقة فيما يحصل في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا ردا على سؤالك. نعم نحن بحاجة إلى أن تتبنى جهة ما في الدولة هنا إعداد مواثيق تخضع لها سواء المؤسسات الرسمية حتى الأفراد.
نعم. طيب سيد عبد الله السؤال الأخير لك، يعني ودي نطول بس للأسف الوقت ما يسعفنا، هل ممكن أنه يعني خلينا نكون نتكلم أيضا محليا هنا، هل سبق وصادفت وعرفت أشخاص ربما التقت فيهم أو سمعت عنهم أنهم فقدوا وظيفتهم وطردوا بسبب تغريدة أو تعليق أو حتى صورة نظرا لكل الأشياء اللي غايبة واللي تكلمنا عنها قبل شوية، أو عدم الوضوح؟ نعم
تفضل.
لا تفضل. أو عدم الوضوح في كل هذه الأمور اللي ذكرناها بالنسبة.
والله شوفي نحن في عمان لا نختلف، نحن جزء من منظومة إقليمية، منظومة عربية، منظومة عالمية، لا ليس لدينا اختلاف كبير جدا. نحن ربما نحن الحمد لله شوية في القوانين متهاونين، يعني سواء من أرباب العمل أو عن طريق الجهات الحكومية التي يعمل فيها الأفراد أو عن طريق الحكومة ذاتها الأنظمة. هنالك طبعا في قوانين تجرم وتعاقب موجودة في الادعاء العام. نسمع يعني مئات القضايا التي وحيلت إلى الادعاء العام وسببها اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الشتم والقذف والسب وإهانة الكرامة وغيرها. هذه في السابق لم تكن موجودة في الحياة الطبيعية. عندما جاءت وسائل التواصل وأسيء الفهم هنا بدأت المشكلة. ردا على سؤالك، هل أعرف أحد تعرض للمساءلة؟ اللي سمعت عنه تعرضوا للمساءلة فيما يتعلق بالحدود، تجاوز الحدود الآداب العامة، تجاوز في لكن كوظيفة أنا لم أسمع. مجرد أنه بعض الأشخاص ربما يتم سؤالهم عن بعض التغريدات اللي هي ربما تمس الآداب العامة.
أنا كان سؤالي ربما أحيانا تعبر عن رأيك في مثلا منظومة معينة أو جهة معينة حتى ممكن تكون تجارية، وبالتالي يكون في نوع من تضارب في المصالح بين مؤسستك وهذه المؤسسة، يكون على أثرها ربما أنك تطرد من وظيفتك كنوع من إرضاء للطرف الآخر.
والله أنا ما كقضية مثل هذه أنا لم أسمع حقيقة، يعني أنه شخص طرد بسبب أنه تضارب مصالح. لكن في الواقع في هناك القانون يجبر تضارب المصالح أيا كان، سواء إلكتروني أو غير إلكتروني، مواقع التواصل أو حتى المواقع العادية أو بالتعاملات اليومية هذه. لكن الحمد لله مثل ما قلت لك لهذا السبب نحن مشتاقين إلى أنه يتم النظر في هذا القادم الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي، وقادمة بقوة، وكل يوم في تزايد في أعدادها وتزايد في أشكالها وألوانها وأنواعها. مشتاجين إلى أطر تنظم هذا الجانب فقط، يعني أشياء يتعارف عليها المجتمع.
شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله بن سالم الشعيلي، كاتب مقالات بجريدة عمان، الله يعطيك العافية. شكرا
شكرا
حياكم. مع السلامة. كل الأسئلة على هلأ.